الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ويمكن أن يقال إن أخبار التصدق واردة في مقام إذن الإمام عليه السلام، أو محمولة على بيان المصلحة. كان الكلام في التصدق بجائزة السلطان المعلوم كونها حرامان، فإذا علم المجاز أن الجائزة التي أعطاها السلطان إياه حرام تفصيلان، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يرجعها إلى صاحبها، لكنه إذا جهل صاحبها فما هو تكليفه؟ قلنا توجد عدة أقوال. القول الأول أن يتصدق بها، وهنا وقع الخلاف. متى يتصدق بها؟ هل يتصدق بها بعد السنة فيكون حكمها حكم اللقطة، أو يتصدق بها بعد اليأس من الظفر بصاحبها فيكون حكمها حكم مجهول المالك؟ هذا تمام الكلام في القول الأول، التصدق بالجائزة. القول الثاني: حكمها حكم مجهول المالك، ومجهول المالك يرجع فيه إلى الحاكم الشرعي، فهو ولي مال الغائب. في الدرس السابق انتهينا إلى هذه المسألة. لما لا نقول بالتخيير أنه مخير بين أن يدفع الجائزة إلى الحاكم وبين أن يتصدق بها؟ دفعنا هذا التخيير بأن ظاهر روايات التصدق هو تعين التصدق عليه. اليوم إن شاء الله نأتي إلى توجيه آخر لروايات التصدق. مفاد هذا التوجيه أن المجاز ليس مأمورا بالتصدق بالأصالة، يعني ليس الأصل في المسألة في جائزة السلطان وجوب التصدق، بل هذا شأن من شؤون الحاكم الشرعي، هذا شأن من شؤون ولي الأمر، هذا شأن من شؤون الفقيه الذي له ولاية على هذا المال. والأمر بالتصدق هنا نظرا لإذن ولي المال، نظرا لإذن الإمام عليه السلام. ففرق كبير بين أن تقول إن حكم الجائزة هو التصدق، وبين أن تقول حكم الجائزة هو الرجوع إلى الإمام والإمام أذن بالتصدق. فما هو مرجع الجائزة؟ قولا، القول الأول التصدق، القول الثاني الرجوع إلى الإمام عليه السلام، والإمام قد أذن بالتصدق. فنحمل التصدق الوارد في الروايات الشريفة على إذن الإمام عليه السلام، أو أن الإمام عليه السلام كان في مقام بيان المصرف، مصرف هذه الجائزة ما هو؟ التصدق. إشكال. إن قلت هذا قلنا إن الرواية الشريفة ليس فيها عين ولا أثر للحاكم وإذنه، الرواية الشريفة تطرقت إلى التصدق فقط وفقط من دون أن تتطرق لا إلى الحاكم الشرعي ولا إلى إذن الحاكم الشرعي، فهي لم تتطرق إلى الإمام عليه السلام ولا إلى إذن الإمام عليه السلام حتى تقول إن مرجع الجائزة هو الإمام، والإمام إما أذن بالتصدق أو بين أن مصرف الجائزة هو التصدق. إن قلت هذا قلنا هذه الرواية الشريفة كانت في مقام بيان الحكم العام، وبعض الأحكام لا بد فيها من الرجوع إلى الحاكم الشرعي، فسواء بين الحكم أو لم يبين هذا من الواضحات. مثلا الروايات التي تنظر إلى إقامة البينة والأشياء كلها على هذا حتى تستقيم أو تقوم به البينة، من الواضح أن البينة إنما تقام عند الحاكم الشرعي لا عند أي أحد، والرواية لم تتطرق إلى الرجوع إلى الحاكم الشرعي وإقامة البينة عند الحاكم الشرعي. مثال آخر إلى الحكم العام، الروايات الواردة في الإحلاف أنه هذا إن أقام البينة فهو، إن لم يقم يحلف، البينة على المدعي وعلى المنكر اليمين، هنا اليمين عند من؟ عند الحاكم الشرعي. واضح ولا؟ الأمر الثالث المقاصة، والله فلان أخذ أموالي، مثلا فلان استأجر بيتي مدة سنة ولم يدفع إيجارا، الآن أثاث بيته في داري، هل يجوز أن أقاصه، يعني أخذ هذا الأثاث وأبيعه وأخذ في مقابل الإيجار الذي لم يدفعه فهو مديون لي؟ يقولون المقاصة بإذن الحاكم، ترجع إلى الحاكم الشرعي ويمضي. لو رجعنا إلى روايات هذه الأحكام الثلاثة، إقامة البينة والمقاصة والإحلاف، لوجدنا أنها لا تذكر الرجوع إلى الحاكم الشرعي، مع أنه من الواضحات أن هذه الأمور الثلاثة من إقامة البينة والإحلاف والمقاصة لا تتم من دون الرجوع إلى الحاكم الشرعي. الجواب: الروايات كانت في مقام بيان الحكم الكلي، الحكم العام، ليست في مقام بيان لزوم الرجوع إلى الحاكم الشرعي. هنا أيضا الكلام هو الكلام. روايات التصدق في مقام بيان الحكم العام وهو لزوم التصدق، أما اشتراط لزوم الرجوع إلى الحاكم الشرعي لأنه ولي المال المجهول المالك، فالروايات ليست في مقام البيان من هذه الجهة. النتيجة النهائية: الروايات الشريفة أمرت بالتصدق لا للزوم التصدق في الجائزين، بل للزوم الرجوع إلى الحاكم الشرعي وهو الإمام عليه السلام في الروايات، وهو إما أذن بالتصدق أو بين أن مصرف هذه الجائزة المجهول مالكها هو ماذا؟ هو التصدق. ولم يبين الإمام عليه السلام، لم يذكر نفسه، لم يقل ارجعوا إلينا لكي نأذن لكم، لأنه في مقام بيان الحكم العام. شيخنا الأنصاري ماذا تقول؟ يقول كيف كان، يعني ماذا كيف كان، يعني سواء استظهرنا من الروايات لزوم التصدق أو استظهرنا من الروايات لزوم الرجوع إلى الحاكم الشرعي وهو الذي أذن في التصدق، يقول الأحواط هو الرجوع إلى الحاكم الشرعي، خصوصا إذا كان المال مجهولا. فإذا لاحظنا الروايات الواردة في مجهول المال نراها أنها تنص على أن المال المجهول المالك هو مال الإمام عليه السلام. بعد يا أخي، بعد يا أخي، خصوصا في صورة واحدة، الدين الكلي، الدين الكلي لا يتشخص، يعني كيف الدين الكلي؟ مثلا أقرضتك 1000 دينار، لم أحضر 1000 دينار شخصية وأقول أقرضتك هذه 1000 دينار، لا، أقرضتك 1000 دينار، تقول قبلت، بعد ذلك ذهبت إلى الخزانة وأعطيتك 1000 دينار. إذن هذه 1000 دينار التي سلمتك إياها هذه مصداق للدين الكلي، أنت في ذمتك دين كلي وليس مال شخصي. جيد، غبت، اختفت آثاره، هذا الدين الكلي كيف يتشخص؟ غير متشخص، يتشخص بالرجوع إلى الحاكم الشرعي. حينما تقبض الحاكم الشرعي يتشخص، يعني تأتي إلى الحاكم الشرعي وتقول يا شيخنا ومولانا هذه 1000 دينار قد اقترضتها من الدائن الذي غاب، من الغريم الذي غاب وضاع أثره. إذا قبض الحاكم الشرعي هذه 1000 دينار تشخص أن هذه مال الدين، قبل ما يقبضه ما يتشخص، لأن الفرض أنا ما جبت له 1000 دينار اللي أعطاني إياها، والله لا، وحتى لو جبت له 1000 دينار اللي أعطاني إياها اللي اقترضت 1000 دينار كلية، كل في الذمة وليست شخصية. في هذه الصورة ما تتشخص، بمجرد إخراجي للـ1000 دينار صدقة ما تتشخص أن هذه هي الدين الفلاني، الدين للغريم الفلاني، تتشخص بقبض الحاكم الشرعي. إلى هنا، إلى هنا النتيجة النهائية إن أحوط الأقوال الجمع بين أمرين، أولا الرجوع إلى الحاكم الشرعي، وثانيا التصدق بالمال. فإذا أمر الحاكم الشرعي بالتصدق بالمال تم المطلوب، وهذا هو مقتضى الاحتياط في المسألة، والفقهاء عملهم على هذا. اتذكر أول ما جيت قوم قبل 20 سنة خرجت من الحرم الشريف، كانوا يبيعون نوشابة بيبسي أو هذا، على العموم اشتريت من واحد نوشابة، كان ذيك الأيام 10 تومان، وقال لا 15 تومان، أنا ما فهمت ليه، أعطيت 10 ومشيت. بعد كم سنة تذكر، قلت هذا يمكن يوم القيامة يمسكنا على 10 تومان، فدفعنا احتياط بعدين شفت ناسها بعشرين يبيعونها، قلت ما أدري هي بعشرة خمستاش عشرين، فطلعت عشرين تومان أعطيتها صهر الشيخ التبريزي الله يرحمه. قلت له هذه شي يسمونه، الشيخ التبريزي قال خلي يبحث عن صاحبها. قلت له وانا ابحث عن صاحبها؟ لا اتذكر شكله، وهذا الان يمكن من سنة سنتين. فارجعها قال يقول لك الشيخ تصدق بها عن صاحبها. فهذا هو مقتضى احوط الاقوال، الرجوع الى الحاكم الشرعي والتصدق بها. فلما قرأت هذه المسألة ذكرنا سالفتنا، لا بأس. قال ويمكن أن يقال، هذا توجيه لأخبار التصدق بالجائزة، ويمكن أن يقال إن أخبار التصدق واردة في مقام إذن الإمام عليه السلام بالصدقة. يعني ماذا في مقام إذن الإمام؟ يعني في مقام الرجوع إلى الإمام أولا، وثانيا الإمام أذن بالصدقة، وثانيا يقول أو محمولة على بيان المصرف، يعني بيان مصرف الجائزة من قبل الإمام عليه السلام. يعني أولا رجعنا إلى الإمام عليه السلام، ثانيا الإمام بين مصرف الجائزة وهو التصدق. فإنك إذا تأملت كثيرا من التصرفات الموقوفة على إذن الحاكم، مثل ماذا؟ إقامة البينة كما سيأتي، المقاصة، الإحلال، هذا دفع دخل مقدر. يعني لا تشكل علينا بأن روايات التصدق لم يذكر فيها الرجوع إلى الإمام. سنأتي لك بأحكام شرعية ثلاثة لا بد فيها من الرجوع إلى الإمام، وهي لا تذكر الرجوع إلى الإمام لأنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة. قال فإنك إذا تأملت كثيرا من التصرفات الموقوفة على إذن الحاكم، مثل إقامة البينة والإحلاف والمقاصة، وجدتها واردة في النصوص على طريق الحكم العام. يعني ماذا طريق الحكم العام؟ بيان الحكم في المسألة من دون ذكر الرجوع إلى الإمام عليه السلام، كإقامة البينة، الشهادة، شهادة البينة، والإحلاف، إحلاف المنكر، والمقاصة، مقاصة المال واستنقاذه واسترجاعه. هذه الأمور الثلاثة إنما تتم عند الحاكم، والروايات، بعض الروايات لا تذكر الرجوع إلى الحاكم، تذكر الحكم العام، أنه الحكم في هذه المسألة إقامة البينة، الحكم في مسألة الحكم بالنسبة إلى المدعي إقامة البينة، الحكم بالنسبة إلى المنكر اليمين، الحكم بالنسبة من يريد أن يستنقذ ماله أن يساوي ويوازن بحيث يقتطع ماله، من دون ذكر الرجوع إلى الحاكم الشرعي.
يمكن أن يقال أن هذه موضوعها واحد وهي الخصومة، لذلك أرجعك إلى الحاكم الشرعي لأنه هو الولي في فرض هذه الخصومة. نعم. ما نحن فيه فليس من هذا المورد، موضوع مختلف.
بارك الله بكم، إشكال تام، صعب الإشكال تام، لأن هذه الأمور من شؤون القضاء، إقامة البينة والإحلاف والمقاصة إلى آخره، كلها من شؤون الرجوع إلى القاضي، من شؤون المخاصمة، والمخاصمة لا يبت فيها المجتمع، يبت فيها القاضي والحاكم الشرعي، بخلاف التصدق، التصدق ليس من شؤون المخاصمة، فالقياس عليها قياس مع الفارق. بارك الله فيك. وكيف كان، يعني وكيف كان حكم الجائزة، التصدق أو الرجوع إلى الحاكم الشرعي؟ فالأحواط خصوصا بملاحظة ما دل على أن مجهول المالك مال الإمام عليه السلام، يعني هو مال الإمام، هذا الخبر، مراجعة الحاكم في الدفع إليه إما السلمة أو استئذانة في التصدق. ويتأكد ذلك، يتأكد ذلك الاحتياط في الدين المجهول المالك، إذ الكلي لا يتشخص للغريم إلا للغريم. من هو الغريم؟ يعني الدائن. واضح ولا؟ إذ الكلي، الآن أنت استدنت دين، الآن من هو ما تبقى؟ نسيت من هو اللي استدنت منه؟ نسيت. أو واحد استدان إليك من شخص وبعدين صار مجهول بالنسبة لك هذا الشخص. أول شيء من الدائم قال فعل خير، هذا الواسطة مات، صار بعد الدين الدائن مجهول، الغريم مجهول. يقول ويتأكد ذلك الاحتياط بالرجوع إلى الحاكم في الدين المجهول المالك، تجهل مالك هذا الدين الدائن يعني. إذ الكلي لا يتشخص للغريم، إذ الكلي يعني الدين الكلي لا يتشخص للغريم أنه يعني للدائن الفلاني، للغريم الفلاني، الدائن الفلاني، إلا بقبض الحاكم الذي هو وليه، يعني ولي الغريم، ولي الدائن. وإن كان ظاهر الأخبار الواردة فيه في مجهول المالك ثبوت الولاية للمديون. واضح ولا؟ بعض الروايات هكذا هو ظاهرها. جيد. الآن يا أخي، يا أخي، الدائن معلوم لكن لا تصل إليه. والله هذا الدائن خلوه في سجنك وان تنام وبعد ما يطلع. واضح ولا؟ أو ضاع أثره، اختفى، راح الحج وضاع واختفى بعد، أو راح بلد فيه حرب واختفى، فهنا صاحب المال معلوم لكن لا يمكن الوصول إليه، هنا حكمه حكم المجهول المالك بعد، ما سوينا شيء يعني، نفس الشيء، فحكمه حكم مجهول المالك، الرجوع إلى الحاكم الشرعي والتصدق. على واحد. قال ثم إن حكم تعذر الإيصال إلى المالك المعلوم تفصيلا. ما هو المالك المعلوم تفصيلا؟ يعني أنت تعرف أن المال هذا الظالم أخذ المال من فلان ثم أرسل فلان إلى سوريا للقتال حتى يقتلونه في هالأيام الحرب في سوريا، أنت ما يمكن توصل إليه، تروح يقتلونك ما تسوى هالجائزة، روحك تروح فيها. ثم إن حكم تعذر المال، إن ما هو اسمها حكمة، إن حكم تعذر المال، ثم إن حكم تعذر الإيصال إلى المالك المعلوم هذا المالك تفصيلا حكمه هذا خبر، إن حكم تعذر الإيصال حكم جهالة المالك، يعني الرجوع إلى الحاكم الشرعي، وتردده تردد المال المجهول المالك بين غير محصورين، يعني بين جماعة غير محصورين، أي يشير إلى المجهول المالك، جماعة غير محصورين ما تستطيع أن تحصرهم، إذا حصرتهم صار علم إجمالي بالمالك. وتردده بين جماعة غير محصورين، التعين في أين؟ في التصدق استقلالا أو بإذن الحاكم. التصدق استقلالا يعني من دون الرجوع إلى الحاكم الشرعي، هذا القول الأول، أو بإذن الحاكم يعني التصدق بإذن الحاكم كما صرح به جماعة. طبعا في التصدق يعني التصدق عن صاحبه، عن صاحب المال، كما صرح به جماعة منهم المحقق في الشرائع وغيره. هذا تمام الكلام في أصل مسألة التصدق أو الرجوع إلى الحاكم الشرعي. الآن بناء على الصدقة ما هو مصرفها؟ مصرفها الفقير. يأتي إلى فرع آخر، وهذه تفريعات خارج عن بحثنا، لكن ما علينا نطول بالنا يا شيخ الأنصاري. يذكرون إن الصدقة على الهاشمي تارة تكون واجبة وتارة تكون مستحبة. صدقة الهاشمي على الهاشمي لا تجوز في الصدقة الواجبة، مثل الزكاة، مثل زكاة الفطرة، فلا يجوز التصدق على ماذا؟ لا يجوز التصدق على الهاشمي إلا إذا هاشم وهاشمي. وأما الصدقة المستحبة فتجوز على الهاشمي، هذا واضح في الفقه. هنا مجهول المالك حكمه التصدق، هل يجوز أن نتصدق بمجهول المالك على الهاشمي أو لا يجوز؟ قولا، قول بالجواز وقول بعدم الجواز. منشأ القول بالجواز أنها مستحبة، منشأ القول بالوجوب أنها واجبة. بعد واضح مدرك المسألة. أما من قال إنها صدقة مستحبة فقال إن المجازى يجب عليه التصدق، لكن التصدق عن من؟ عن صاحب المال، عن صاحب الجائزة، وصاحب الجائزة لا يجب عليه التصدق، صاحب الجائزة يستحب له التصدق. إذن هذه الصدقة وإن وجبت على نائب المالك، من هو نائب المالك؟ المجاز الذي أعطي الجائزة، لكنها مستحبة على المالك الأصلي، إذن هذه صدقة مستحبة. بما أنها صدقة مستحبة يجوز أن يتصدق بها على الهاشمي. قول الثاني، هذه الصدقة واجبة وليست مستحبة، لأن الذي يتصدق هنا ليس هو صاحب المال، ولو كان صاحب المال ربما لم يتصدق. الذي يتصدق في فرض مسألتنا هو نائب المالك وهو المجاز، ونائب المالك يجب عليه أن يتصدق. ومن قال لك إن هذه الصدقة مرجعها إلى المالك، ربما يظهر المالك ويقول أنا لا أرضى أرجع فلوسي، أرجع الفلوس، فتصير الصدقة على نائب المالك وليست على المالك. إذن مو معلوم إن هذه الصدقة مرجعها إلى صاحب المال المالك الأصلي، إذن الوجوب توجه إلى نائب المالك وهو المجاز، فهي صدقة واجبة عليه، وبالتالي لا يجوز أن يتصدق بها على الهاشمي. نقرأ هذا المقدام، هذه بعض التفاصيل خارج عن بحثنا أصلا، أصل الموضوع خارج عن بحثنا بعد عن المكاسب المحرمة. قال ثم إن مستحق هذه الصدقة هو الفقير، لأنه الفقير المتبادر من إطلاق الأمر بالتصدق. مسألة لا بأس، مسألة هل الصدقة مختصة بالفقير أو لا؟ الجواب يقولون الصدقة تجوز على الغني والفقير، بعد تجوز على المسلم والكافر، حتى الكافر يجوز تصدق عليه. لماذا؟ لأن الصدقة في اللغة عبارة عن الإحسان. ماذا قال إخوتي يوسف؟ وتصدق علينا، يعني وأحسن إلينا، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، يعني وأحسن إلينا. والإحسان كما يجوز إلى المسلم يجوز أيضا إلى الكافر. إذن الصدقة كما هي تجوز إلى على المسلم تجوز على الكافر، وكما تجوز على الغني على الفقير تجوز حتى على الغني، ما في مشكلة. نعم الصدقة الواجبة مصرفها الفقير، كلام نحن في الصدقة المستحبة، لكن الصدقة الواجبة الزكاة، زكاة النقدين أو الغلات أو الأنعام، والآن العملية هي زكاة الفطرة. هذه الصدقة الواجبة ليس مصرفها مطلق الإنسان، لا، مصرفها خصوص المسلم، هذا واحد. اثنين، خصوص المسلم المؤمن، يعني الشيعي الاثني عشري، ولذلك السني إذا تشيع ودخل التشيع ما لا نأمره بإعادة أي شيء، الصلاة الصيام غير، إلا الصدقة إلا الزكاة أعيدها، لأنه وضعها في غير موضعها. إذا صرفها على غير الإمام يعيد الصدقة، يرجع الصدقة. والأمر الثالث، لا بد أن يكون المؤمن الفقير، لا بد أن تحرس فقره، واضح ولا؟ أتذكر في الهند هناك واجد فقارة، تمشي فقراء واجد، زين أكثرهم بونيان اللي هو شنو اللي هو ثنيين يعبدون بقوان، أتشاء آدمي منتاه سيدا منتاه، زين فيجي نصدق عليهم. فقالوا لا تصدق عليه كافر، قلنا يجوز. قالوا لا هذا يروح يشربها خمر، قلت لهم هذه ما تسوى شيء. قالوا هنا الخمر أرخص من الماء، كثير منهم خمارة، فبالتالي يجوز التصدق على الكافر ما لم يصدق عنوان الإعانة على الإثم والعدوان. إذا تعين على شرب الخام في هذه الحالة ما يجوز التصدق. بعد الهند بعد على كل حال لها حيويتها الخاصة، لأنه المتبادر من إطلاق الأمر بالتصدق. وفي جواز إعطائها للهاشمي قولان، من هذا وجه جواز الإعطاء، وجه جواز إعطائها، من أنها صدقة مندوبة على المالك، المالك الأصلي، وإن وجب يعني التصدق على من هي بيده وهو نائب المالك، إلا أنه من هي بيده نائب كالوكيل والوصي، واضح ولا؟ من هي بيده بمثابة الوكيل والوصي نائب، فإذا وين وجبت على الوكيل والوصي لكنها مستحبة على الموصي أو الموكل، بالتالي هي صدقة مستحبة. ومن أنها يعني هذا وجه عدم الجواز لوجوبها، ومن أنها مال تعين صرفه يعني بالتصدق بحكم الشارع لا بأمر المالك حتى تكون مندوبة، فهي واجبة، مع أن كونها من المالك، كون الصدقة من المالك غير معلوم. لماذا غير معلوم؟ ربما ما يخرج كل أرض بالصدقة، فلعلها يعني الصدقة ممن تجب عليه وهو نائب المالك من وقعت في يده. لماذا قال لعلها؟ لأن ما لم يخرج المالك غير معلوم، إذا لم يخرج المالك نائب المالك ينوي أنها عن صاحبها عن المالك، إذا خرج المالك إما أن يجيز فتكون عن المالك، وإما لا يجيز فتكون عن نائبه، لذلك قال غير معلوم. غير معلوم يعني ما دام المالك لم يظهر، فلعلها يعني الصدقة ممن تجب عليه وهو نائب المالك. لماذا؟ في أي صورة؟ في صورة عدم إجازة المالك الأصلي، وأما إذا أجاز المالك الأصلي فلا. جيد، هذا تمام الكلام في التصدق. الآن نتكلم في مسألة مهمة ولها فروع طويلة. لو ظهر المال وتصدق نائبه، هل يجب عليه الضمان أو لا؟ تارة يظهر المالك ويجيز، كفى الله المؤمنين القتال، وتارة أخرى يظهر المالك ولا يجيز، يقول أرجع إلي فلوسي لا تتغير نفوسي. في هذه الحالة هل يجب الضمان أو لا؟ أقوال ثلاثة. القول الأول وجوب الضمان. القول الثاني عدم وجوب الضمان مطلقا. القول الثالث التفصيل. التفصيل بين ماذا وماذا؟ بين يد الإحسان ويد التملك. يعني هذا السلطان الجائر أعطى هذا الشخص جائزة، الشخص القابض تارة يقبض الجائزة بنية الإحسان إلى صاحبها، يعني بنية استنقاذها من الظالم وإرجاعها إلى صاحبها، فيده يد إحسان وما على المحسنين من سبيل، فلم تسبق يد الضمان، يد من البداية غير ضامنة. صورة ثانية أن يقبض الجائزة بنية التملك. هنا إذا قبض الجائزة بنية التملك تشمل قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، سواء علم بغصبيتها أو لم يعلم. تارة هو يعلم، يقول أنا وش علي حتى إيلو مال مغصوب، أنا بتملك بأخذه، وتارة في البداية ما يعلم، يكون جوائز السلطان جائزة ما لم يعلم حرمتها، قبضها وأراد يتملكها. بعد ذلك جلي حج عدنان قال لها هذه لقحطان، قال عجيب، لا بس أنا أرجعها إليه. هنا سبقت يد الضمان على يد الإحسان، سبقت نية التملك على ماذا؟ على نية الإرجاع. إذن نقول هكذا بالتفصيل، إذا كانت يد الضمان سابقة يعني نوى التملك من أول الأمر، هنا يجب عليه الضمان لو تصدق. وأما إذا لم تكن يد الضمان سابقة، كانت يد الإحسان هي السابقة، في هذه الحالة لا يجب عليه الضمان. إذن الأقوال ثلاثة لوجوه ثلاثة. الوجه الأول الضمان، الضمان مطلقا. الوجه الثاني عدم الضمان مطلقا. الصورة الثالثة التفصيل، الضمان إذا سبقت يد الضمان يعني سبقت نية التملك، وعدم الضمان إذا سبق لم تسبق يد الضمان يعني لم ينوي التملك بل نوى الإحسان. واضح الأقوال الثلاثة؟ ما هو وجهها؟ أما وجه عدم الضمان مطلقا، نذكر وجه لعدم الضمان. الوجه الأول أصالة براءة الذمة عن ذمة المتصدق، يعني المتصدق حينما تصدق ولم يخرج صاحب المال الأصلي تبرأ ذمته أو لا؟ نعم، واضح أو لا؟ أعطاه السلطان جائزة، عرفها سنة ما حط لا، تصدق ذمة برئت لو لا؟ ذمة برئت. خرج صاحب المال الأصلي قال أرجع إلي مالي أنا لا أرضى، إن شك ذمة فرقت أو لا؟ لا تنقض اليقين بالشك، نستصحب فراغ ذمته، نستصحب براءة ذمته. هذا الوجه الأول، استصحاب براءة الذمة، استصحاب فراغ ذمته، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، الأصل عدم الانقلاب، مو الانقلاب العسكري أو الانقلاب السياسي. لاحظ معي، المتصدق حينما تصدق تصدق عن نفسه أو تصدق عن صاحبه؟ تصدق عن صاحب المال. إذا حكمت بالضمان يجب عليه أن يضمن المال، تنقلب الصدقة من التصدق عن صاحب المال إلى التصدق عن نائب صاحب المال. واضح ولا؟ إذا قلت بالضمان يلزم من قولك بالضمان أن الصدقة تنقلب عما هي عليه. هو حينما تصدق قبل 3 سنوات قبل أن يخرج المالك كانت الصدقة بالنية عن صاحب الملك، صاحب الجائزة، صاحب المال الأصلي. الآن حينما خرج صاحب الملك والمال الأصلي وقال لا أرضى، إذا نائب أرجع إليه المال، أصير الصدقة عن النائب، النائب لا عن الأصلي، فيصير انقلاب. فالأصل هو لزوم الصدقة وعدم الانقلاب، عدم انقلاب الصدقة من كونها عن صاحب المال إلى كونها عن المالك الأصلي. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في أي وجه؟ في وجه عدم الضمان. وأما وجه الضمان، ما هو وجه الضمان؟ وجه الضمان يا مولانا بعد على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وعدنا عدنا قاعدة يسمونها قاعدة الإتلاف، من أتلف مال غيره فهو له ضامن. هنا المتصدق أتلف مال المالك الأصلي أو لا؟ الجواب نعم، أتلف مال المالك الأصلي. قد تقول كيف أتلف والشريعة هي اللي أمرت بالتصدق؟ نقول لك يا أخي يا أخي، لا منافاة في ذلك، لا منافاة. الشريعة أمرت بالتصدق على وجه الضمان. ونذكر لك أمثلة، الشريعة أمرت بالتصدق على وجه الضمان. واحد، بالنسبة إلى اللقطة يقولون تعرفها لسنة، ثم بعد ذلك إذا لم يظهر المالك تتصدى عنه، يعني تتلف ماله، لكن إذا ظهر وأرادها وجب عليك الضمان، جوع ضرب جموع. هذا واحد. اثنين، مال وديعة اللص، واضح ولا؟ ورد في الرواية، رواية حفص بن غياث، أنه لما اللص يستودع الوداعي يقولون الوداعي لا يجوز له أن يرجع الوديعة إلى اللص، بل يرجعها إلى صاحبها، وإذا صاحبها ما رجع وما حصل يتصدق عنه، شك شرباك تصدق عنه. طلع المالك الأصلي قال له هات الفلوس، رجع الفلوس يضمن. فهنا أمر الودعي بالتصدق على وجه الضمان. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال ثم إن في الضمان، هذا القول الأول، لو ظهر المالك ولم يرضى بالتصدق، القول الأول الضمان. الثاني وعدمه مطلقا، يعني عدم الضمان مطلقا. يعني ماذا مطلقا؟ يعني سواء سبقت يد الضمان أو لم تسبق يد الضمان، يعني سواء قبض الجائزة بنية الإحسان أو بنية التملك مطلقا، ما دام قبضها وتصدق بها يجب عليه أن يضمن، سواء قبض هذا المال بنية الإحسان الحسبة يعني معروف أو بنية التملك. ثالث أو بشرطي، يعني أو عدم الضمان، هذا القول الثالث، أو عدم الضمان بشرط عدم ترتب يد الضمان. يعني إذا لم تكن يده ضامنة من البداية، يعني ماذا؟ يعني إذا لم يكن ناويا التملك بأن كان ناويا الإحسان قبضها حسبا، الخلاصة يد الإحسان هذه يقولون لم تسبق يد الضمان، يد التملك يعني سبقت يد الضمان، يد ضمانية. قال أو بشرط عدم ترتب يد الضمان، يعني إذا لم تكن يده ضمانية من البداية، كما إذا أخذه من الغاصب حسبتان. حسبتان يعني ماذا؟ يعني من باب المعروف، من باب الإحسان، يعني بنية الإرجاع إلى صاحب المال لا بقصد التملك. قصد التملك هذه إذا حسبة يعني ليست ضمانية، قصد التملك يعني يد ضمانية. وجوها يعني وجوها ثلاثة، من الآن يبين وجه عدم الضمان، يذكر وجهين لعدم الضمان، وجهان لعدم الضمان. واحد من أصالة براءة ذمة المتصدق، يعني المتصدق حينما تصدق وكان صاحب المال غائبا نقطع بفراغ ذمته، بعد خروج صاحب المال وعدم رضا نشك في فراغ ذمته، لا تنقض اليقين بالشك، نستصحب ماذا؟ فراغ الذمة. اثنين الوجه الثاني وأصالة لزوم الصدقة، يعني ماذا؟ قال بمعنى عدم انقلابها الصدقة عن الوجه الذي وقعت عليه. الصدقة وقعت على أي وجه؟ عن صاحب المال. إذا قلت يلزم منا الضمان، يعني تنقلب الصدقة عن صاحب المال وتصبح عن نائب صاحب المال. ومن عموم هذا وجه الضمان، الآن يتكلم عن وجه الضمان، ما ذكر بعد وجه التفصيل. وجه التفصيل ظاهر فيه بعد سبق اليد الضمانية وعدم سبق اليد الضمانية. ومن هذا وجه الضمان عموم ضمان من أتلف، قاعدة من أتلف مال غيره فهو له ضامن، والمتصدق أتلف مال غيره ولا ينافيه، يعني ضمان ما تصدق به ولا ينافيه إذن الشارع لاحتمال إذنه، يعني إذن الشارع بالتصدق لاحتمال أنه إذن الشارع لاحتمال أنه الشارع أذن في التصدق على هذا الوجه، يعني تتصدق على أن تضمن لو ظهر. يبين شاهدين كإذنه، يعني وهو هذا الإذن كإذنه أولا في التصدق باللقطة المضمونة بلا خلاف، بلا خلاف بين الفقهاء، الصدقة في اللقطة مضمونة، لابد إذا ظهر صاحبها وأرادها ترجعها. ثاني وبما استودع من الغاصب، يعني ما أخذ وديعة من الغاصب، فلو تصدقت به وخرج صاحب المال المسروق المودع يجب ماذا؟ الضمان، فهذه صدقة مضمونة. واضح العبارة أو لا؟ وهو واحد كإذنه في التصدق، اثنين وبما يعني وهو كما إذا استودع من الغاصب. يقول وليس هنا أمر مطلق بالتصدق ساكت عن ذكر الضمان حتى يستظهر منه من الأمر المطلق عدم الضمان مع السكوت عنه، يعني مع السكوت عن ذكر الضمان. يريد أن يقول هكذا، لاحظوا ماذا يريد أن يقول ونختم بهذه. يقول عندنا حكم تكليفي وعندنا حكم وضعي. ما هو الحكم التكليفي؟ جواز التصدق وعدم جواز التصدق. ما هو الحكم التكليف الوضعي؟ الضمان وعدم الضمان، ولا ملازمة بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. الرواية ناظرة إلى الحكم التكليفي. ما هو الحكم التكليفي؟ لزوم التصدق، لكنها ساكتة عن الأثر الوضعي. يجب عليها أن يضمن لو ما يجب عليها أن يضمن؟ الرواية ساكتة، فلا يستفاد من الحكم التكليفي وجوب التصدق الحكم الوضعي الضمان. واضح ولا؟ الأمر بالتصدق أعم من الضمان وعدم الضمان. التصدق حكم تكليفي والضمان أثر وضعي. لذلك قال، لاحظ العبارة، وليس هنا أمر مطلق بالتصدق، هذا الذي هو حكم تكليفي وجوب التصدق، ساكت عن ذكر الضمان، ذكر الضمان الذي هو حكم وضعي، حتى يستظهر منه من الأمر المطلق عدم الضمان مع السكوت عنه، يعني مع السكوت عن ذكر الضمان. هذا تمام الكلام في إيه؟ في وجه الضمان. إلى هنا انتهينا من حكم الضمان. تبقى مناقشات في لزوم الضمان. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يذكر مناقشتين إن شاء الله نتكلم عنهما في الدرس القادم، ولكن يضعف هذا الوجه يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد وآله.